إذا كنت من مستخدمي أي من برامج الذكاء الاصطناعي فهذه الحلقة ضرورية وضرورية جدا. الذكاء الاصطناعي أداة ذو حدين، فشوفوا هذه الحلقة عشان تعرفوا شو هي الأخطار المحتملة من الذكاء الاصطناعي. يا أهلا وسهلا دكتور.
أهلا بك خالد.
دكتور، تكلمنا في الحلقتين السابقتين عن برامج الذكاء الاصطناعي الشات جي بي تي وغيرها من البرامج، لكن ذكرنا المحاسن وطرق الاستخدام والوسائل وغيرها من الأمور. هل في مخاطر لهذه البرامج، برامج الذكاء الاصطناعي؟
في أخطار في التطبيق وفي أخطار في تطور هذه البرامج، فهذه أيضا من الجوانب المهمة جدا التي يجب أن ينتبه إليها المستخدم.
بنركز على نقطة دكتور، شو هو أهم خطر في اعتقادك متعلق في برامج الذكاء الاصطناعي؟
نعتقد بالنسبة للمستخدمين العاديين أهم خطر هو الأخطاء التي تقدمها هذه البرامج. يعني كثير من الناس ينبهرون عندما يستخدمون مثلا شات جي بي تي أو يستخدمون هذه البرامج اللي تعطيك معلومات وافرة، أجوبة شافية كافية، ولكن لا ينتبهون أن كثير منها كلام مش دقيق. احنا كنا أشرنا إلى جوانب من هذا في الحلقتين السابقتين وقلنا أن طريقة عمل هذه البرامج خاصة التوليدية، سواء تصنع لي نص أو تحط لي صورة أو تحط لي فيديو، وسنأتي إلى الأخطار المتضمنة في هذا، يعني هي تركب أشياء هي مش عنده منطق، وأنا أأتي مثلا من المبدأ الأساسي والفكرة الأساسية وأبدأ أحللها وأبدأ أفصل فيها وأجيب المرجع من هذا والمرجع من هذا. لا، هي لا تعمل بهذه الطريقة. هي عندها كم هائل من البيانات، ومعظم هذه البيانات لغوية، والآن صار يضاف إليها بيانات صورية، فتأتي وتركب، هي تركب هذه مع هذه، هذه تركب مع هذه. كيف تعرف أنه هذه تركب مع هذه؟ لأن في البيانات اللي عندها هذه الصور أو هذه الكلمات معظم الوقت تركب بهذه الطريقة مع بعض، فتجي هي تقول هذه البرامج أنه هذه الكلمات وهذه الجمل تركب بهذه الطريقة، لكن هذا لا يعني أن هذا التركيب تركيب منطقي وله معنى وله مغزى. يعني كل من استخدم الشات جي بي تي وغيره من هذه البرامج بشكل يعني مكثف يعرف أن كثير منها كلام مش صحيح، كلام مش دقيق. خاصة المتخصصين من أمثالي ينظرون إلى بعض المعلومات يقول الكلام هذا مش صحيح، هذا الكلام مش دقيق، يبدو صحيح. يعني لو طلب عندي أنا لا ينتبهون إلى هذه الأخطاء، لأن يجب الإنسان يكون عنده أصلا معرفة. إذا أنا ما تقول لي طب أنت عندك معرفة لماذا تقرأ تستخدم الشات جي بي تي، أنا شرحت قلت أنا استخداماتي للشات جي بي تي هو حتى يعطيني يعني أوتلاين، يعطيني هكذا ترتيب فقط، أفكار رؤوس أقلام، بعدين أنا أطلب توضيحات أضيف أرجع للمراجع إلى آخره. لكن معظم المستخدمين والطلبة لا يفعلون هذا، يطلب منه أعطيني معلومة، أعطيني ملخص كامل عن موضوع كذا، لكن الملخص هذا مش دقيق. فهذه يجب أن ينتبه إليها الناس كثيرا جدا، أن كل الكلام الذي يعطى لك من طرف هذه البرامج أو المعلومات، معلومات بين أقواس، لأن هي مش مثل الجوجل اللي يروح يأخذ من مرجع من موقع وتعال هذا الموقع يقول كذا. الجوجل هو ما اتخذ أي إجراء أو أي مسؤولية، إنما نقل عن موقع معين. الشات جي بي تي وغيره لا، هذو أخذوا هذه البيانات وركبوها، هذه عملية التركيب. هذه الآن طبعا البحث في الذكاء الاصطناعي قاعد يمشي بطريقة يعني مكثفة، كيف نعدل من طريقة التركيب والصياغة بحيث أننا نتأكد من الدقة، ولكن لحد الآن الخطر الأكبر أنه ناس تبتلع معلومات وهي معلومات غير صحيحة.
زين دكتور، حتى لو توفرت المراجع في الرد للذكاء الاصطناعي، هل المراجع تكون خاطئة أو تركيب في المراجع؟ شو مشكلة المراجع لو انذكرت في الإجابة؟
ممتاز. أحيانا ذكرنا احنا في الحلقات السابقة أنه أحيانا المراجع أصلا كاذبة، يعني شات جي بي تي هذا يعني مشهور الآن أنه بيلفق لك، هو طبعا في منطقه هو ما قاعد يلفق، هو قاعد يركب، يعتقد أنه مثلا خالد هذا درس أعمال ومالية وعمل في مجال مثلا الإعلام، عنده استوديو إلى آخره، فبيجي بيكتب لك أنه لا، هذا احتمال كبير أنه خالد هذا عمل برنامج كذا، أو هو اللي كتب، أو تعامل مع نضال قصوم وعملوا برنامج كذا وعملوا كذا، وهذا لم يحدث. فهو يركب على أساس ما هو محتمل، ما هو أكثر يعني بيركب مع بعض خلينا نقول، ولكن بهذه الطريقة مش صحيحة. فهو أحيانا المراجع كاذبة أصلا، أحيانا المراجع صحيحة، ولكن هو لما أخذ من المراجع ركبها بطريقة غير دقيقة، لأنه هو لا يفهم هذه الأشياء، فهو ركبها لأنه بداله أن هذه الكلمات تركب مع هذه الكلمات، وهذه الأرقام تركب مع هذه المصطلحات، وركب لك إياها بطريقة تبدو ممتازة جدا، ولكن الكلام مش دقيق. فإذا أعطاك مرجع، يعني هذه الوصية اللي نعطيها إحنا للمتابعين والمشاهدين، عندما تحصل على أي مرجع من تشات جي بي تي، كوبايلوت، جيميناي، باي، كل هذه البرامج، أنت أبحث عن هذا المرجع، أدخل للإنترنت وأبحث عن هذا المرجع. إذا كان غير موجود فأنت تراجع على طول، لا الكلام اللي أعطاني إياه هذا البرنامج أكيد مش دقيق، لأنه هذا المرجع اللي أعطاني إياه لا وجود له. إذا المرجع موجود أدخل للمرجع أنت ودقق في الكلام، تأكد أنه المرجع فعلا يقول بالطريقة التي لخص لي إياها جيميناي أو كوبايلوت أو تشات جي بي تي أو غيره. فهنا مسألة المراجع مهمة جدا 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 أن الإنسان يدقق فيها.
هل دكتور ممكن الذكاء الاصطناعي يزيف المعلومات، أو هل في أشخاص يستخدمون الذكاء الاصطناعي للتزييف؟
ممتاز. هذا الخطر الثاني الكبير جدا الذي صار الآن منتشرا، وهو الزيف، يعني التزييف، الغش المتعمد. يعني ربما نقول الخطر الأول الذي ذكرناه هو غش غير متعمد، يعني تشات جي بي تي أو جيميناي مش عارف هو نفسه أنه أنا قاعد ألفق، هو بالنسبة له أنا قاعد أركب بطريقة صحيحة احتمالية دقيقة، أنا هكذا برمجت لأقوم. لكن في هذه الحالة هذا الزيف، احنا كنا عملنا حلقة عن الزيف العميق، هذا الديب فيك، وأشباه هذه البرامج التي تأخذ يعني بشكل متعمد. جيب أنا مثلا خالد وعمل حلقة مع نضال بيتكلموا عن الذكاء الاصطناعي، فأجيب أنا صوره وهو يحكي معايا وسألني سؤال، ثم أجعله هو بصوته يسأل سؤال أو يقول كلام لم يقله أصلا، وهذه صارت الآن بالسهولة من السهولة بمكان. وبل يعني خليك مثلا أنت نفس الكلام اللي قلت لي إياه الآن واللي أنا ذكرت لك إياه، بنخلينا نتكلم إحنا بالصيني، هو يعني بسهولة الآن برامج موجودة الآن تعمل يعني لعدة لبضعة دقائق، ولكن بعد فترة تصير تعمل لي أنا حلقة كاملة وإحنا حكينا أنا وياك بالصيني، كل الكلام اللي قلناه الكلام صحيح، لكن أنا لا أتحدث صيني، فممكن يشوفني الناس يقول والله نضال قسوم هذا يعني يعرف ما أدري كم لغات، أنا شفته عمل حلقة كاملة بالصيني ويتكلم بطلاقة، أنا لا أتكلم ولا كلمة صيني، أنا لا أعرف أي شيء. فهذه مش خطيرة ولكن تعطي انطباع مش صحيح. لكن أحيانا أقول كلام أنا لم أقله في حياتي، قد يكون كلام يعني أخلاقيا غير مناسب، قد يكون سياسيا خطير، قد يكون أشياء كثيرة يقولها. أحيانا يطلعوك أنت في مشهد غير لائق، بيطلعوك حتى تقول، يعني صارت مثلا قبل أعتقد سنة أو سنتين مدير شركة تم استخدام صوته لا مش صوته هو صوت مدير المالية عنده، أرسل له رسالة صوتية عن طريق الواتساب أو غيره يقول له صار عندنا يعني حالة عاجلة، فأنت عندك أكسس، عندك دخول للحساب اللي عندنا تاع الشركة، أنا ما عندي قدرة، فياريت لو تفتح الحساب هذا وتحول لنا 500 ألف يورو لأننا علينا أننا ندفع الآن بشكل سريع. وكان الرجل في سفر، فإجادوا المسج، فهو سمع، يعرف أنا أعرف صوت خالد، أنا أعرف صوت خالد من 10 سنين، فأنا أعرف صوته، هو طلب مني دكتور ياريت لو ترسل لنا 10,000 درهم فرضا مثلا، إحنا محتاجين الآن ولازم نخلص هذه الحلقة بسرعة، فرسل لي إياها بشكل سريع. أنا سمعت صوته وطلب يعني معقول ميك سنس، هو بتكلم لي عن البرامج اللي قاعدين نعملها مع بعض ويحتاج أموال، فأنا حول وفعلا تم التحويل. وبعدين هو شاف أنه بس هو ليش يتصل علي برسالة صوتية على الواتساب، كان ممكن يرفع سماعة التليفون يحكي معايا لايف، أنت بتحكي وأنا برد وأنت بتحكي وأنا برد، ليش ترسل لي أنت تسجيل؟ فهو انتبه أنه تسجيل، فرح كلم الرجل، أنت رسلت لي تسجيل طلبت فيه 500,000 يورو، قال لا أرسلت لك لا تسجيل ولا هم يحزنون أي شيء. فيعني هذا الغش هذا صار ممكن لأن برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية اللي تأخذ سواء نص أو صورة أو صوت أو فيديو يمكن الآن تركيبها بسهولة وتقويل الناس ما لم يقول.
هذه أحد الأخطار دكتور، هل في أخطار أخرى للذكاء الاصطناعي؟
في الآن برامج أخرى بدأت تظهر تسمى Shadow AI، يعني البرامج الذكية بالظل أو تعمل في الظل. ما معنى هذا؟ يعني مثلا لو إحنا شركة نعمل برامج، نعمل برامج وانت بتحب تعمل مثلا برامج للناس بيصوروا مع نفسهم او يعدلوا صور، فمثلا يجيك زبون يقول لك انا حاب اعمل فيديو صغير او صور لمثلا زفاف او كذا، بس انا حاب يعني ممكن تعطيني قدرة على تعديلها، فتعمل انت برنامج اللي للمستخدمين لزبائن عندك انه انا الصور اللي بعطيكم اياها او الفيديوهات يمكن لكم انتم بالبرنامج هذا اللي احنا طورناه في عوالم ميديا مثلا انكم انتم تعملوا هذه التعديلات. لكن انت اذا عندك يعني نية سيئة تروح انت تضمن هذا البرنامج جانب ظلي شادو اي اي، ياخذ هذه المعلومات من هؤلاء الاشخاص ويخليهم يعملوا اشياء هم مش متعمدين يعملوها. فانت مثلا لا اشتري انت هذا المنتوج، سجل في هذا البرنامج، اعمل كذا، فيصير انت البرنامج هذا يدفع الزبون انه يعمل اشياء بطريقة هو لم يوافق عليها ولم يكن يدريها، وأنت ضمنتها في البرنامج الذي أعطيتني أو بعتلي إياه. فهذه البرامج هذه صارت الآن بدأت تظهر أنه في برامج خفية يجب أن ينتبه إليها الإنسان. ثم طبعا برامج الذكاء الاصطناعي المستقل، ما يسمى البرنامج الذكاء البرامج المستقلة. برامج مستقلة بمعنى أنه مثلا مثل السيارات ذاتية القيادة اللي هو بيعمل بنفسه يتخذ قرار، شفت أنا وبعدين صار فيه ستوب، صار فيه مثلا إشارة حمراء لازم أوقف، لازم أبتعد لأنه فيه عجلة دراجة طلعت بها طريقة، فالبرنامج يشتغل لحاله بردود فعل معينة. وطبعا فيه الآن في عمليات الحرب وعمليات التدمير بالدرونات التي يعني تطير ثم تتعرف على الموقع وتتعرف على هذا الشخص تضربه إلى آخره، فصار فيه الآن برامج تعمل بطريقة ذكية ولكن مستقلة. فهذه برمجتها والتأكد من سلامتها ومن أمنها هذه من التحديات الكبرى التي تواجهنا الآن.
هل دكتور في تخوف؟ هذا النقاش دائما يصير، في تخوف ان الذكاء الاصطناعي قد يتغلب يوم من الايام على البشر؟
يعني الان اذا مثلا كل هذه الاخطار اللي تكلمنا عنها لم نجد لها ضوابط وحلول وكبرت وتطورت اكثر، يعني الان صارت البرامج الذكيه هذه مستقله وخفيه ظليه وتلفق، يمكن يعني فممكن بسهوله يكون عندي برنامج يقرر من نفسه أنه أنا أخذ خالد هذا وخليه يقول كلام وحطه على الفيسبوك وتصير أنت يعني ما لا شخص في حد ذاته عمل هذه العملية اللي يعني السيئة، والبرنامج هذا قرر من عنده أنه أنا راح أخلي خالد يعمل كذا ويقول كذا. ف يعني أن يتفوق على الإنسان من الخطورة، مش أنه يتفوق على الإنسان، الخطورة لأنه البرامج هذه تتفوق على الإنسان في جوانب كثيرة، وذكرنا أمثلة منها يعني مثلا التعرف على الصور هذا الفيس ريكوجنيشن، الآن البرامج هذه تتفوق على الإنسان ببعيد. يعني في الكشف عن الأورام قلنا مثلا في حلقة سابقة، في تطبيقات ذكاء الاصطناعي في الصحة إلى آخره إلى آخره، في كثير جوانب هذه البرامج تتفوق على الإنسان. المشكلة مش تتفوق على الإنسان، المشكلة في أنها تخرج عن السيطرة، تصير تعمل بطريقة لحنا لا أردناها ولا برمجناها ولا توقعناها، وصارت الآن يعني خارج عن السيطرة وتفعل ما تريد، ممكن حتى تتحكم فينا وتعمل تخلينا احنا نعمل اشياء. فهنا الخطر الكبير الذي يحتاج، لذلك هذه الحلقة تسمى الاخطار والاخلاقيات والتحديات، كيف نتحكم في هذه البرامج قبل ان تفلت منا.
في بعض الاحيان دكتور الاشخاص يستشيرون برامج الذكاء الاصطناعي ومن هالاستشارة ياخذون الاجابة او قد يتسبب بشيء بالضرر أو شيء من القبيل، من يتحمل مسؤولية في الحالات؟
وهذا أيضا من بين المشاكل التي نعاني منها الآن، أن الجانب القانوني في هذه البرامج لم يتم ضبطه لحد الآن. يعني عندنا بعض القوانين في بعض الدول أوروبا مثلا هي ممكن السباقة أكثر. ولاية كاليفورنيا في أمريكا بدأت تضع قوانين صارمة تضبط الشركات، ما يجب أن تفعله، ما لا يجب أن نسمح به، الخصوصية، البيانات اللي تأخذها مني وتأخذها منك، كيف يتم استخدامها، وين يعني الليميت، الحد المسموح به إلى آخره. فبدأت الآن بعض الدول وبعض الحكومات تضع بعض الشروط وبعض القوانين لضبط هذا، ولكن بشكل عام فعلا احنا ما عندنا لحد الآن يعني شروط وقوانين توضح ما هي الحدود ومن يتحمل مسؤولية تحدي هذه الحدود، يعني خرق الحدود هذه. الآن الشركات نقدر نقول بشكل مختصر ممكن مبالغ فيه إلى حد ما أنها تفعل ما تريد، شركات تضع برامج كما تريد، تستغل البيانات كما تريد. بدأ يظهر الآن أن يعني مثلا شركة فيسبوك أنا أعتبرها هي من أخطر شركات في العالم في الذكاء الاصطناعي وغيره، لأنها تستغل البيانات بطرق يعني ما أنزل الله بها من سلطة. يعني شركة فيسبوك حتى لما اشترت واتساب، رغم أنه واتساب كان اشتهر وانتشر وما زال يستخدم لحد الآن، لأنه يضمن أول ما تفتح أنت يقول لك This conversation is encrypted، أن هذه مشفرة، وأن الكلام اللي أنا أرسلت لك إياه أو ترسل لي إياه لا أحد يمكن يطلع عليه ولا حتى شركة واتساب. أوكي الكلام، ولا يزال يزالون يقولون هذا الكلام. جاءت قبل حوالي سنة أو سنتين شركة فيسبوك عندما اشترت واتساب وأرادت أن تستغل البيانات من واتساب كما تستغل كل البيانات على الفيسبوك. يجب أن يعرف الناس أن كل شيء تضعه على الفيسبوك، صورة أو كلمة أو أي شيء تستغله فيسبوك، ويمكن أن تبيعه ويمكن أن تستفيد منه لأغراض سياسية أحيانا، كما ثبت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية السابقة من استخدامات من طرف الروس وغيرها وغيرها وغيرها. يعني فيه يعني أدلة لا حصر لها لاستخدامات فيسبوك لكل البيانات التي بحوزتها لأغراض سياسية وغيرها. فجاءت قالت طيب كيف أستفيد أنا من بيانات واتساب وهو من أفضل ومن أكثر البرامج نجاحا لحد الآن اليوم في الساحة، ورغم أنه أنا اشتريت هذا البرنامج ولكن البرنامج يقول أنه مشفر أنا لا تستطيع. فقالت سنستخدم ميتا داتا. ما معنى ميتا داتا؟ أنه أنا لا أخذ الكلام الذي تبادلناه أنا وياك، ولكن واتساب وفيسبوك يحق لها وتفرض عليك أنك إذا تريد استخدام واتساب أنها يمكن أن تأخذ منك بيانات متى أرسلت لي أنت هذا الكلام الذي أرسلت لي إياه، ولو أنها لم تطلع على الكلام، أين كنت أنت وأين كنت أنا ومع من كنت مشبوك أنت وفي أي جروب. شايف كيف يعني تأخذ لك المعلومات المساندة الزائدة هكذا، ميتا تسمى ميتا داتا، ولا تأخذ المعلومات في حد ذاتها. ويمكن بكرة بعد بكرة بتقول لك لا احنا بناخذ كل الكلام اللي انت بتحطه، كل الصور في حوزتنا. ياما برامج تنزلها بتقول لك وي وونت اكسس تو يور كاميرا. انت مالك مال الكاميرا بتاعي؟ انت مالك مال الصور اللي عندي؟ انت انا برنامج وقاعد تقول لك افتح لي وعمل لي كذا، انت لماذا تريد اكسس تو ماي داتا؟ فهنا هنا المشكلة الكبرى.
انا دكتور كمستخدم شخصي يعني مستخدم عادي جدا، هل في اضرار ممكن اتخوفها بالاستخدام اليومي لهالبرامج؟
هو بياناتك يجب أن يعرف الإنسان أن بياناتك بشكل عام إلا بعض البرامج اللي أنت تنقيها، وسنعطي أمثلة في يعني في خلال يعني في خلال عرض الحلقة هذه نعطي أمثلة نحطها على الشاشة لصور لبرامج اللي متفاوتة الدقة والصرامة في حماية خصوصية الفرد. يعني مثلاً تجي أنت تستخدم برنامج تقول طيب أنا البيانات كما ذكرت قبل لحظة، بياناتي أنا شخصياً هل هذه البرامج ستستخدمها أم لا؟ فأنت حر تستخدمها، أن تقبل أو لا تقبل، ولكن يجب أن تعرف أن بياناتك معرضة للاستخدام. مثلا يعني أعطيت أنا بيانات، مش أعطيت المستشفى اللي أنا أعالج عنده منذ الآن أكثر من 20 سنة هنا في الإمارات عنده كل بياناتي أنا الصحية، كل الأمراض، كل العلاجات، كل الفحوصات اللي تمت، بل عندهم معلومات عن عائلتي، من هي زوجتي وما هي حالاتها كل الصحية، أولادي، حتى أبويا اللي لم يزر هذا المستشفى في حياته يعرفون عنه. لماذا يعرفون عنه؟ لأنه لما تروح للطبيب أنت بيقول لك طيب أبوك عنده هذا، عنده مثلا ضغط الدم، عندكم أنتوا في العائلة هذه الحالة المرضية، عندكم كذا، فعندهم هم كل حياتي وعائلتي عندهم كل شيء. طيب كيف أضمن أن هذه البيانات لا تستخدم من برامج ذكية وتستخدم لأي غرض وكيف، هل من حقهم أنهم يستخدموا، هل هذه استخدامات يعني سليمة؟ قد ممكن يقول لي بس إحنا قاعدين نستخدم هذه البيانات لتطوير أدوية وعلاجات، نشوف أفضل العلاجات في هذه الحالة وهذه الحالة هل توافق. أنا ما عندي مشكلة في استخدام بياناتي بشرط أن تكون بموافقة وبعلم هنا. فحماية الخصوصية وحماية حقوق المستخدم، وأنه لا تستخدم أي بيانات إلا بموافقة يعني نصية واضحة وعلم من طرف المستخدم. فهنا يجب أن يعرف الإنسان أنه بياناتك وكل ما تفعله كما ذكرت قبل لحظة، كل ما تحطه أنت في الفيسبوك وكل ما تحطه أنت في الجوجل وكل ما تحطه في كثير شركات، حتى لا نقول أنه فقط هي الفيسبوك، لكن فيسبوك هي أخطرهم بلا منازع.
أنا كمستخدم شخصي خلاص تكلمنا عن الخصوصية، هل في خطر ثاني بعد من ناحية من الإجابات أو شيء؟
يجب أن تعرف أنت أن الإجابات هذه قد تكون فيها تحيز، ما يسمى التحيز، هذا البايس. ما معنى البايس؟ أن البرامج هذه عندما وضعت إجابات أو وضعت تقنيات معينة، فإحنا قلنا مثلا هي راح تعطيك إجابات وراح تعطيك نصائح، نصائح مالية، نصائح حتى صحية، تقول لك اشرب أكثر، أنت يا خالد عليك، أنت تعرف أنه أنت لازم اليوم ما مشيت كفاية، روح امشي كذا. فهي بنت هذه المعلومات وهذه الإجابات وهذه النصائح على ماذا؟ على البيانات التي هي خزنتها عندها وحللتها. طب البيانات هذه أخذتها من أين؟ أخذتها من أمريكا، أخذتها من العالم العربي، أخذتها من الرجال، من النساء، من الشيوخ، من الكبار، من المرضى. فقد تكون البيانات التي أخذتها فيها تحيز منحازة لأنها أخذتها من منطقة معينة أو من مجال معين أو لفئة معينة. فيجب أن ينتبه الإنسان أنه مش بالضرورة هذا الكلام ينطبق علي أنا، لأن فيه يعني محدودية، خلينا نقول ليميت شوية في الطريقة التي تم الحصول على هذه البيانات ومحتوى البيانات وتحليل البيانات إلى آخره.
تكلمنا عن الفوائد وتكلمنا عن الأضرار، شو الحلول ضد هذه الأضرار؟
طب أول شيء الحل الأول هو ما قمنا به لحد الآن في خلال هذه الثلث ساعة أو نص ساعة الماضية، وهي توعية الناس، أن الناس يجب أن يكونوا على وعي ما هي يعني خلينا نقول النقائص وأحيانا الأخطار، التحديات التي تواجهنا في استخدام هذه البرامج الذكية. أنت لما تستخدم تشات جي بي تي يجب أن تكون تعرف أنه في أخطاء كثيرة جدا، ويجب أن تعرف أنت كيف يعني أنا يعني أقلل من هذه الأخطاء، كيف أتعرف على هذه الأخطاء إلى آخره، كيف أستخدم أنا تشات جي بي تي بالطريقة الأسلم بحيث أنني لا أقع في هذه الأخطاء. وبينا أنه فيه يعني جوانب غش، أنه استخدامات غير سليمة بدون علم، أحيانا في خرق لخصوصية الفرد، في تحيز إلى آخره. فهذه مسألة التوعية مهمة جدا. أعتقد يعني التوصية الأهم التي يجب أن نعطيها بشكل عام، مش نعطيها إحنا يعني نوصي بها لكل المطورين لهذه البرامج وحتى المسؤولين الذين يضعون قوانين وشروط استخدام إلى آخره، هو أن هذه البرامج لا يجب أن تعمل بشكل ذاتي مستقل، يجب أن تكون دائما تحت إشراف بشري. يجب أن نحن عندما سواء خلال الاستخدام أو خاصة خلال التطوير، يعني عندما تطور هذه البرامج وعندما نستخدمها يجب أن يبقى فيها دائما أنها لا تقوم بأي قرار أو أي تطبيق. يعني مثلا أنا هذا البرنامج عنده، خلينا نقول مثلا عنده أكسس لحسابي البنكي، بصير عارف أنه أنا صرفت كثير، أنا صرفت أقل، فيبدأ يقول لي اسمع قلل من هذه، أعمل من هذا، وفر، أنت نسيت أنك توفر هذا الأسبوع لأنه عنده أكسس. فكل ما عنده معلومات أكثر عني كل ما يعطيني نصائح أكثر، وهذا جميل ما عندنا مشكلة، لكن لا يجب أن يكون لهذا البرنامج القدرة على اتخاذ قرارات مالية. ويجير هو مثلا يقول ليش أنا دوخ نضال، وقل له تعال اسمع لازم توفر وحط وحول هذا الجزء لهذا الحساب وعمل كذا، خلينا نعمل عمل تحويل مباشرة وكذا. لا، هذه الجوانب سواء يعني أرسل إيميل، أرسل إيميل فأنا ليش أنا لازم أجلس وأكتب إيميل وأرسله أنا الخالد وكذا، فخلاص أنا بعطي المعلومات للبرنامج هذا، وفي برامج الآن اللي تكتب هي إيميلات وخلاص أرسله أنت مباشرة لعامر ولا الخالد ولا لأي حد وترسل هذه البرامج. لا هنا أنا المشكلة، المشكلة كلما تركنا هذه البرامج تعمل بشكل مستقل عن البشر كلما زاد الخطر، فهنا المشكلة الثانية. وذكرنا أيضا جمع البيانات، جمع البيانات هذا يعني ربما هو النقطة الحرجة الأولى. أنت هذه البرامج لا تعمل بدون بيانات أصلا، أصلا لو ما عندها بيانات كبرى big data يعني هذا large language models تسمى هذه، لو ما عندها كل هذه الكميات مستحيل أنها تعمل بطريقة حتى نص جيدة، فما بالك أنها تكون جيدة. لذلك كل هذه البرامج بالمناسبة عندما نستخدمها إحنا هي تشجعنا على الاستخدام، لأنها بتأخذ منك كل ما سألت أنت أكثر ما جيد ويقول لك أوكي did you like my answer did I was it satisfactory، أنت ارتحت لهذا الجواب، أنت عجبك جوابي، وهم يخزن. طيب وشو اللي كان ناقص في جواب؟ تقول له لا جوابك ما كان مقنع كثير. شو اللي كان مش مقنع؟ هو يحكي معك لأنه هو حاب يسعدك، لا لأنه هو حاب يستفيد، لأنه حاب يخزن منك، بيعرف هو وين النقص في هذا الجواب، وين الدقة. طب الاستفادة من هذه من هذه البيانات هذه، يعني أنا لو ما أعطيك بيانات أعطيك بيانات ببلاش، أعطيك هكذا تقول لي بس أنت قاعد تستخدم البرنامج ببلاش. بعض منه الشات جي بي تي 3.5 مجاني، الشات جي بي تي 4 هذا مش مجاني، هذا $20 بالشهر، فمش كلها مجانية، المجاني ممكن محدود، اللي كل شوية أنت كل البرامج الجيدة الآن صار تطلب منك اشتراك، فهذا الاشتراك أنا أدفع فلوس وزيد أعطيك بيانات مجانية حتى بدون أنت أن تطلب مني بشكل صارم وصريح أنه أنا ممكن أستخدم هذا الكلام اللي قلت لي إياه، ممكن أستفيد منه. فكل هذه الجوانب يجب أن نعمل عليها لتطويرها، يعني مسألة الشفافية، مسألة يعني الخصوصية، التحيز إلى آخره، هذه أعتقد جوانب مهمة جدا يجب أن نطورها.
شكرا جزيلا دكتور.
شكرا لك خالد.
اشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات، وإذا ما شفتوا الحلقة الأولى والثانية من سلسلة الذكاء الاصطناعي فشوفوها لأن فيها الفائدة. سلام.